وآله المستكملين الشرفا. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها نحوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخطي، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.
مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى درس جديد من سلسلة دروس ألفية ابن مالك. وصلنا إلى باب تعدي الفعل ولزومه مع فضيلة الدكتور محمد نور الدين المنجد، عضو هيئة التدريس في جامعة السلطان قابوس. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله.
حياكم الله.
بارك الله.
نبدأ مشاهدينا في باب تعدي الفعل ولزومه في البيت الأول. يقول الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يحدثنا ابن مالك اليوم رحمه الله عن انقسام الفعل إلى لازم ومتعد. يقول: علامة الفعل المعدى، بدأ بالفعل المتعدي، يقول علامته أن تصل ها غير مصدر، الهاء التي تعود على غير المصدر، يعني تعود على أي كلمة أخرى ما عدا المصدر. وضرب لنا مثالا عمل. مثلا يعني في المثال أقول ضربت زيدا،
نعم،
فإذا قلت زيدا ضربته أو زيد ضربته، هذه الهاء تعود على زيد، فزيد هذه الهاء هاء غير الضمير. أما إذا قلت الضرب ضربته، فالهاء هذه تعود على الضرب،
نعم.
فهنا علامة الفعل المعدى أن تعود الهاء، أن تتصل بها تعود على غير المصدر. إذا عادت على المصدر لا تكون علامة على التعليم. الفعل المعدى. لماذا؟ لأن هذه الهاء تعود على الفعل اللازم، تعود في الفعل اللازم وفي الفعل المتعدي، يستوي في ذلك اللازم والمتعدي، فلا يمكن أن تعد علامة للفعل المعدى. فالمتعدي كما ذكر هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر. الفعل المتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر، مثل كما قلت علمت زيدا، فزيدا مفعول به منصوب وتعدى الفعل إليه مباشرة. أما اللازم فهو أحد أمرين: إما أنه لا يحتاج مفعولا به أصلا، مثل قام زيد،
صحيح،
قام زيد فعل
بالفاعل
يكتفى بمرفوعه، أو أنه يقصر أو قاصر عن الوصول بذاته إلى مفعوله فيحتاج إلى حرف جر فيتعدى أو يصل إلى مفعوله بحرف جر، مثل مررت بزيد، فمررت بزيد هذه يعد فعلا لازما لأنه لم يستطع الوصول إلى
مفعوله مباشرة
وإنما بحرف جر،
نعم.
فهذه يعني انقسام الفعل إلى لازم ومتعدي. وكما يعني مرة ثانية ما ذكره من أن علامة المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، نعم. على غير المصدر، نعم. الباب أغلقته، الباب
أغلقته،
أغلقته مبتدأ وأغلقته فعل وفاعل، والهاء هذه هاء لا تعود على المصدر. إذا قلت الإغلاق وأغلقته فهنا تعود على المصدر، من قلت الباب فهنا تعود على
الباب،
الباب الذي هو هنا مبتدأ.
إذن أغلق فعل متعد على بحسب هذه العلامة.
نعم، أغلق فعل متعدي، أغلقت الباب. أما الهاء المصدر التي تعود على المصدر كما أشرنا قبل قليل هي تدخل على اللازم أو تتصل باللازم والمتعدي،
نعم.
فإذا قلت الضرب ضربته زيدا أو القيام قمته،
نعم،
فكلاهما اتصل بها،
اتصلت به هاء، لكن هذه الهاء عائدة على المصدر،
على المصدر،
فليس دليل تعدية.
أحسنت. إذن مرة ثانية،
عندما نقول القيام هو من فعل قامة، وفعل قامة لازم بأصله،
نعم،
فنقول قام زيد ولا يتعدى إلى مفعول به.
أحسنت.
فإذا قلنا القيام قمته، فهذه الهاء
تعود على المصدر،
هي إعرابها في هذا الموقع مفعول به،
نعم،
لكنها عائدة على المصدر، فلا نقول أن هذا الفعل فعل متعدد.
نعم.
نعم.
فإذا هذه هنا يعني ليست
ليست
دليلا على
تعدي الفعل.
تعدي الفعل.
نعم.
نعم.
طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم رحمه الله: فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، نحو تدبرت الكتب. فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، نحو تدبرت الكتب.
نعم، يعني اسمح لي في البداية أن أصحح يعني شيئا مر معنا قبل قليل، وهو في مثال القيامة قمته، الهاء هنا يعني تعد مفعولا مطلقا وليست مفعولا به، يعني كأني قلت القيام قمت القيامة أو قمت قياما.
نعم.
فهنا الهاء ليست مفعولا به، وإنما هي
هذا خطأي أنا، أنا نعم قلت أنه مفعول به.
نعم. إذن هي هنا مفعول مطلق،
مفعول مطلق، لأنها تعود على المصدر، والمصدر يعرب مفعولا.
نعم.
نعم.
وإن كان هنا مبتدأ
لكن الهاء هنا مفعول. نعم. مطلق. نعم.
نعم. الآن قوله فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، وضرب لنا مثال قال تدبرت الكتب، أي تدبرت الكتب. فالمتعدي طبعا قوله فانصب به هذا يشير إلى أنه
هو الناصب،
هو الناصب، هو العامل، أن الفعل هو العامل، فهو الذي يرفع الفاعل وهو الذي ينصب المفعول، فإذا العامل في الجملة الفعلية هو الفعل. فيقول المتعدي ينصب مفعوله، والمثال تدبرت الكتب.
نعم.
هذا يقول بشرط أن لا يكون المفعول نائبا عن الفاعل في الجملة التي يبنى فيها الفعل للمفعول أو للمجهول.
نعم.
فإذا نصب نقول في المثال نفسه نقول تدبرت الكتب كما مر معنا سابقا.
نعم.
بضم أوله وثانيه،
يعني هنا لا يكون المفعول به لا يكون
مرفوعا، بل يكون مرفوعا
لأنه نائب عن
الفاعل. نائب عن الفاعل، نقول تدبرت الكتب أو تدبرت الكتب، فالذي نصب المفعول هنا الفعل، فيقول فانصب به المفعول.
نعم.
وأعطانا هذا المثال.
عندما يقول ضرب زيد عمرا، فعمرا هنا مفعول به، لكن إذا نزعنا الفاعل من هذه الجملة وقلنا ضرب عمرا،
نعم،
فعمر هنا مفعول به لكنه لا ينصب لأنه نائب عن نبع،
هو مفعول به في المعنى، ولكن في، نعم، في التركيب النحوي بما اعتبار حذفنا الفاعل فإن المفعول يحل محل الفاعل.
نعم. نعم.
تعقيبا على فانصب به مفعوله، أحيانا يأتي الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا إذا أمن اللبس، إذا أمن
اللبس
في، إذا أمن اللبس في عندنا يعني أحيانا التركيب النحوي كما هنا في المثال، الأصل أن نقول خرق الثوب المسمار، فإذا قيلت خرق الثوب المسمار فيتسامح في هذا، يتسع فيه، لأنه لا يعقل أن الثوب هو الذي يخرق
المسمار، معروف أن المسمار هو الفاعل والثوب هو المفعول به.
هنا ما يسمى بأمن اللبس، هنا أمن اللبس. هذا من حيث الفتحة والضمة. أيضا في التركيب اللغوي ممكن أن يعني يحدث تناوب أو تبادل في المواقع، كأن نقول مثلا لبست أو أدخلت الخاتمة في إصبعي، أدخلت الخاتمة في إصبعي.
نعم.
والحق أن يدخل
الإصبع
في الإصبع في الخاتم.
صحيح صحيح.
أقول أدخلت الحذاء في رجلي، وأنا أقول والأصل أني أدخلت رجلي في الحذاء.
صحيح.
فهذا هنا من حيث التبادل اللغوي أو إحلال كلمة محل كلمة، لكن السياق والعقل يقول من الفاعل ومن المفعول، من الداخل ومن المدخول. فإذا يعني هنا يميزه المعنى.
الضابط في الأمر هو أمن اللبس.
أمن اللبس. أحسنت.
نعم.
أمن اللبس.
نعم. طيب الآن أنواع الأفعال المتعدية لدينا، ما يتعدى إلى، لدينا فعل لازم لا يتعدى إلى شيء.
نعم.
ولدينا الفعل المتعدي قد يتعدى إلى مفعول أو مفعولين أو
ثلاثة
كما ذكرنا فيه في
هذا تقسيم الأفعال ومر معنا سابقا لكن نعيده مرة ثانية لتأكيد المعلومة. الأفعال إما أن يكون يعني منهما يتعدى إلى مفعول واحد أو قبل ذلك هناك الفعل اللازم الذي لا يتعدى إلى مفعول لا يحتمل مثل قام الولد ومنهما يصل إلى المفعول بحرف الجر مثل مررت بزيد هذا يسمى الفعل اللازم. أما الأفعال المتعدية فمنها ما يحتاج إلى أو يتعدى إلى مفعول واحد مثل ضربة أو علم خالد عمرا فهذا يحتاج إلى مفعول واحد ومنها ما يحتاج مفعولين يتعدى إلى مفعولين وهذه أيضا مرة معنا أن هناك من المفاعيل أو المفعولين من ما كان أصلهما مبتدأ وخبر ومنهم ما كان ليس مبتدأ وخبرا ظن وأخواتها هذه التي مرت معنا قلنا يعني تحتاج إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر مثل ظننت خالدا عمرا ظننت خالدا عمرا توهما يعني رآه من بعيد فظنه عمر فلما تقدم رآه غير ذلك إذن ظننت
عمرا قادما
ظننت عمرا قادما فأصلها عمر قادم فإذا هذه ظن وأخواتها تحتاج إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر أما أعطى وكسى وأخواتها فتدخل على أو تحتاج إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر وخبرا فمثل أعطيت الفقير درهما
ليس أصلها مبتدأ وخبر لا نقول الفقير درهما
نعم إذن هذا ما يحتاج إلى مفعولين وهو على قسمين كما أشرنا النوع الثالث أو القسم الثالث هو ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهذه التي تحدثنا عنها في أعلم وأرى قلنا أنها تحتاج إلى ثلاثة مفاعيل إن كانت تدل على الأعلم العقلية ورأى الفكرية وليست البصرية
نعم إذا كانت نعم. البصرية فالثالث عندئذ يكون
نعم.
حالا
نعم.
نعم نعم طيب ننتقل إلى البيت التي تليها وأقرأ ثلاثة أبيات معا يقول الناظم رحمه الله ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعلل والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتد
نعم كمده فامتد
نعم
الآن يعني يحدثنا ابن مالك رحمه الله عن أنواع اللازم يقول ولازم غير المعدى
يعني عندنا المتعدي له أنواع من حيث تعديه إلى مفعول واحد أو مفعولين أو
ثلاثة
من حيث عدد المفاعيل
نعم
اللازم أيضا له أنواع
اللازم ليس أنواع وإنما يبين لنا يعني ضابطا أو قريبا من الضابط الذي يقول لنا أن هذه الأفعال أو مشابهة هي تعد أفعالا لازمة
نعم
وقوله ابتداء لازم غير المعدى هذا يعني إشارة واضحة إلى أن الفعل يقسم إلى لازم ومتعدي
نعم
يعني الذي ذكرناه آنفا إذن لازم غير إذن هذا غير ذاك إذن هما اثنان لازم ومتعدي ثم يقول لنا وحتم لزوم أفعال السجايا يعني إذا مر معنا فعل من أفعال السجايا والسجايا بمعنى الطبائع وضرب لنا مثال كنهم نهم وجبنا وكرم وشرف يعني هذه أفعال يلتزم فيها اللزوم أو يجب في أن تكون لازمة حتم يعني أمر لا بد منه أن نقول هذا الفعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به فما دل على سجية مثل شرف الرجل خلاص فعل فاعل لا يحتاج إلى مفعول كرم الرجل ظروف الرجل نهم الرجل جابونا بخل كل هذه الأفعال تدل على الطبائع فهذه لا تحتاج إلى مفعول به النوع الثاني الذي أشار إليه كذف علل
افعلل
يعني الأفعال التي تأتي على هذه الصيغة أو هذا الوزن مثل اقشعر بدنه
نعم
اقشعر بدنه فعل فاعل اطمأنت نفسه
نعم
على وزن
افعلل
إذن اقشعر اطمأن هذه الأفعال التي على هذا الوزن أيضا تكون لازمة ثم يقول والمضاهي اقعنسس
إقعان ساسا،
يعني إقعان ساسا وأمثالها وما يشابهها،
يعني يقصد التي هي على وزن إفعن للا.
إفعن للا، نعم. إذن إقعان ساسا وما يشابهها في الوزن مثل إحرنجما. إقعان ساسا بمعنى تقاعس وتراجع، وإحرنجما، فهذه الأفعال أيضا تكون لازمة لا غير متعدية. ومقتضى نظافة أو دنسة، ما دل على النظافة مثل طهرة، طهرة الثوب، ونظف المكان، فنقول طهرة فعل ماض مبني على الفتح والثوب فاعل، ولا يحتاج إلى مفعول به. وكذلك نظف المكان أو المجلس فعل وفاعل، ولا يحتاج إلى مفعول به.
يعني هو الآن جعل لنا عدة قضايا، قال ولازم غير المعدى، هذا عرفه.
نعم.
وحتم لزوم أفعال السجايا، إذا أولا أفعال التي هي تتعلق بالسجايا،
السجايا
شرفة كرمة، نعم. ظرفة نهمة إلى آخره.
نعم أحسن.
الثاني يعني هو مسألة صارت متعلقة بوزن الفعل.
نعم. إذن النوع الأول هو نوع أفعال الطبائع والسجايا، والثاني نعطل ضوابط صرفية.
نعم.
على وزن إفعال للا أو إقعان سسا إفعال للا.
لا إفعال للا.
إفعال للا عفوا، إفعال للا والمضاهي إقعان سسا أي إفعال للا.
طيب إفعال للا إقشعر.
نعم.
مثلا إقشعر بدنه، واضح أنه لا يتعدى إلى مفعول به.
ما يتعدى إلى مفعول به. نعم.
اطمأن قلبه لا يتعدى إلى مفعول به.
أحسن أحسن.
نعم.
ومقتضى نظافة، ذكرنا الأمثلة عليها مثل طهرة ونظفة، أو دنسة عكس النظافة الدنسة، نقول دنس الثوب. دنسة هذا يدل على يعني الفعل هو نفسه يدل على الدنسة. ووسخة نقول وسخة ودنسة، هذه تدل على. فما دل ما كان من الأفعال دالا على هذا النوع من المعاني يكون لازما ولا يتعدى.
على ألا على أن ننتبه دون أن تتغير صيغة الفعل، يعني كلمة طهرة لا نقول طهرة تدل على النظافة، ودنسة تدل على الدنسة.
الثلاثي بهذا الوزن،
بهذا الوزن.
نعم
يعني إذا صار طهرة فصار متعديا، ودنس صار متعديا.
نعم أحسنت.
نعم
بارك الله فيك. الثالث، البيت الثالث يقول أو عرضا. عرضا يعني شيء طارئ، يعني ليس أصيلا، نقول مرض زيد، مرض زيد، فالمرض أمر طارئ. فمرض هذا فعل لازم، فعل فاعل، مرض زيد لا يحتاج إلى مفعول به. نقول أيضا احمر وجهه، احمر وجهه، فاحمر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، ووجهه فعل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. فاحمر واخضر واصفر، وهذه التي تدل على الألوان، وكلها أعراض وليست أشياء يعني معاني أصيلة. فهذه كلها تكون أفعالا لازمة، أفعالا لازمة. ثم يقول أو طاوع المعدى، أو طاوع المعدى لواحد. إذا كان الفعل يطاوع، الفعل المطاوع يعني قلنا الفعل المطاوع هو الذي يستجيب للأثر.
نعم.
يستجيب لأثر، أقول يعني جمعته فاجتمع.
نعم. يعني أصله متعد.
نعم.
فطرأ على صيغته بعض التغيير. نعم. فطوع.
نعم. فقبل الفعل، قبل أثر الفعل الذي أجري عليه.
فهنا يتحول المفعول به المنصوب إلى فاعل مرفوع.
أحسنت.
نعم.
أقول مددت الحديد
فامتد.
فامتد.
أقول امتد الحديد
فعل وفاعل.
فعل وفاعل.
ولا يوجد هناك مفعول به.
كسرت الزجاجة فانكسر.
نعم.
انكسر الزجاج.
والسلام.
هنا فاعل ولا هذا فعل لازم يصبح.
نعم فعل لازم.
نعم.
فعل وفاعل. أقول دحرجت الكرة فتدحرجت.
فتدحرجت.
نعم. فتدحرجت فعلا. جمعت القوم
فاجتمعوا.
فاجتمعوا.
نعم.
باعدت فلان فأقول فابتعد.
نعم.
قاربت فاقترب. فكل فعل مطاوع يتعدى في الأصل إلى مفعول واحد حين يعني أحوله إلى
تدخل عليه هذه الصيغة
فيصبح
لازما
لازما
نعم.
يصبح لازما
نعم.
ثم نلاحظ أنه قال أو طاوع المعدة لواحد.
ما معنى طاوع المعدة لواحد؟
يعني طاوع الفعل المتعدي لواحد، لأن كما ذكرنا قبل قليل هناك ما يتعدى إلى مفعول واحد وإلى مفعولين وإلى ثلاثة مفاعيل.
نعم.
فالمقصود بالحديث هنا ما طاوع متعديا لفعل واحد، ففي قوله لواحد احتراز مما طاوع المتعدي لاثنين، لأنه يتعدى. إذا قلت مثلا إذا يتعدى اثنين أقول فهمت زيدا المسألة،
صحيح؟
فهمت زيدا المسألة ففهمها.
نعم.
فهمت هذا يتعدى إلى اثنين،
صحيح؟
فهمت أنا زيدا
المفعول الأول،
المسألة المفعول الثاني.
نعم.
فحين أقول ففهمها، ففهم الفعل وزيد الفاعل وهو ضمير مستتر تغييره هو.
نعم.
وفهمها الها هنا مفعول به، فإذا لم يعد هذا المتعدي الاثنين في أصله ليس لازما، وإنما تعدى إلى مفعول واحد، فلذلك احترز بقوله أو طاوع المعدى لواحد. أما إذا كان متعديا لمفعولين لا، يكون متعديا الآن إلى مفعول واحد.
إلى مفعول
إذا كان في أصله يتعدى الاثنين ففي هذه الصيغة يتعدى إلى واحد.
طيب دكتور، قبل أن أختم هذه الحلقة، السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الطالب هو ما هي ثمرة تصنيف الفعل إلى لازم ومتعد؟ يعني قد يقول قائل أنا إذا رأيت في الجملة بعد الفعل والفاعل رأيت منصوبا فانتهى الموضوع وهذا هو الفعل المتعدي. فهل لزوم الفعل أو تعديه مرتبط بوجود مفعول به ظاهر أو غير موجود؟
أحسنت، هذا سؤال جميل جدا وطيب، بارك الله فيك. نحن مر معنا سابقا أنه يمكن حذف المفعول به، وحتى في الأفعال المتعدية إلى مفعولين أو ثلاث مفاعيل يمكن أن نحذف مفعولا أو مفعولين.
نعم.
وضربنا على مثال على ذلك، قوله تعالى
فأما من أعطى واتقى أعطى ماذا وأعطى من.
أحسنت، هنا حذفنا المفعولين، فهذا إذا كنا نقيس الأمور بذكر المفعول به أم لا، فهنا يلتبس علينا الفعل اللازم الفعل المتعدي.
قد يظنه الطالب أنه هنا
فعل لازم. لا، إذا ينبغي أن يعرف هذا الكلام فيميز الفعل اللازم من المتعدي. أما إذا قال إذا وجدنا المفعول فيكون متعديا وإذا ما وجدناه يكون يكون لازما، لا، فنقول قد يكون متعديا ولا يذكر المفعول، لا مفعول ولا أول ولا ثاني إذا كان يتعدى الاثنين، فإذا يمكن حذف الأول أو الثاني ويكون مع ذلك الفعل متعديا ولا يمكن أن نحكم عليه باللزوم. فهذا يعني أحسنت، يعني هذا السؤال يعني مهم لطلاب العلم، أنه لا نحكم على الفعل باللزوم والمتعدي، إذا وجدنا المفعول نقول متعدي، إذا ما وجدناه نقول لازما، بل ينبغي أن نبحث عنه إذا كان متعديا فنقدره إن لم نكن مذكورا.
نعم. هذا أيضا يعني مسألة مهمة هنا أيضا، أذكر في إعراب قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فعندما يعني يريد الطالب أن يعرب هذا الفعل يرى أمامه في الظاهر مفعولا واحدا،
نعم،
أولياءه، لكن إذا نظر إلى المعنى كيف يخوف الشيطان أولياءه، وفي الحقيقة أولياءه يعني هو المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف يخوفكم أولياءه.
نعم.
فالذي يدرك صيغة هذا الفعل وأنها تحتاج إلى مفعولين يستطيع أن يقدر بمساعدة المعنى.
نعم.
يقدر المفعول الأول ويفهم الآية ويعرف كيف يقول.
نعم أحسنت.
نعم.
يخوفكم كما تفضلت، يخوفكم المفعول الأول وأولياءه المفعول الثاني. فإذا هنا يوجد مفعولان ذكر أحدهما وحذف الثاني.
نعم.
كما قلنا في يعني المثال أعطى، قلنا إنا أعطيناك الكوثر، فأعطيناك المفعول الأول الكوثر مفعول ثاني.
نعم.
طب فأما من أعطى هنا حذف الأول والثاني.
هل يأتي طالب ويقول هذا فعل لازم لأنه لا يوجد
مفعول؟ قالوا تعالى إذن حتى يعطوا الجزية
عن يد الجزية الحاكمة أو الرسول عليه الصلاة والسلام،
حذف الأول.
نعم.
نعم فيمكن حذف المفعول وهذا ليس مسوغا لأن نحكم بأن الفعل لازم إذا لم نجد المفعول به.
صحيح. طيب دكتور جزاكم الله خيرا، نتابع إن شاء الله في حلقة القادمة. أشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله لنتابع باب تعدي الفعل ولزومه في الحلقة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك.